الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس تعلن مساء الثلاثاء اعتماد مشروع الدستور الجديد بنسبة 94.6% من الأصوات بعد رفض القضاء كافة الطعون في نتائج الاستفتاء الذي نظم في 25 من الشهر الماضي. المعتقل الفلسطيني خليل عواودي يواصل إضرابه عن الطعام لليوم 158 رفضا لاعتقاله الإداري. رئيس أركان الجيش الجزائري يشارك عبر تقنية التحاضر عن بعد في الندوة العاشرة للأمن الدولي، ويتطرق إلى خصوصيات التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية. البنك الدولي يطلق برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ. رحيل نائب رئيس مجلس النواب اللبناني السابق فريد مكاري ورئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري يقول: رحل اليوم أبو نبيل، أعز الرجال وأوفى الأصدقاء، رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والأحلام. سقوط 17 مقاتلا في شمال سوريا أمس في غارة شنتها طائرة حربية تركية على مركز للجيش السوري. نادي كرة السلة كولومبيا لايونز التابع لجامعة نيويورك يعلن أن فريقه النسوي يقوم ابتداء من السبت المقبل بزيارة للمغرب. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم التفاصيل. نبدأها من تونس، حيث أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر مساء أمس في ندوة صحفية بالعاصمة، أعلن عن قبول مشروع مجلس الهيئة لمشروع نص الدستور الجديد للجمهورية، والذي عرض على الاستفتاء في تونس وخارجها يوم 25 جويلية الماضي، وحصول التصويت بنعم على نص هذا الدستور بنسبة 94.6% مقابل 5.4% للتصويت بلا على هذا النص. جاء إعلان بوعسكر عن هذه النتائج النهائية بعد استكمال كل مراحل التقاضي للأطراف التي طعنت في النتائج الأولية للتصويت، والتي تم الإعلان عنها مساء 26 جويلية الماضي. قال بوعسكر خلال الندوة الصحفية لهيئة الانتخابات أمس أن الدستور الجديد سيدخل حيز تنفيذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي. شدد رئيس الهيئة على أن التصويت في الاستفتاء الذي شارك فيه نحو 1,800,000 مقترع تم بطريقة نزيهة وشفافة كما قال، وأنه تمت إحالة جملة من المخالفات والجرائم الانتخابية إلى القضاء، والتي قال إنها لم تؤثر مطلقا على نتائج عمليات التصويت. وبيّن بوعسكر أن القضاء الإداري أكد سلامة العملية الاستفتائية، مثلما فندت الأحكام الصادرة عنه كل الاتهامات التي وجهت للهيئة، وهي اتهامات وصفها بأنها باطلة وتقف وراءها في تقديره غايات سياسية كما قال. وأضاف: لقد تعرضنا إلى موجة من التشكيك من قبل أطراف سياسية، كما انخرطت بعض منظمات المجتمع المدني في هذه العملية والتي اعتبر أنها لم تكن بريئة، وأشار إلى أن الهيئة دعت في وقت سابق الجميع إلى اللجوء للقضاء، وذلك تأسيسا على إيمانها بخلو العملية الاستفتائية من كل الشوائب. وأكد أبو عسكر، وحسب ما جاء على وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد أن عملية التصويت في الاستفتاء جرت بطريقة شفافة وتحت مراقبة 7,000 مراقب، مبينا أن نجاح هيئة الانتخابات في إنجاز استحقاق الاستفتاء في ظرف شهرين تم بفضل ما ركمته الهيئة من تجارب في المجال. وأوضح أن الهيئة خصصت أكثر من 11,000 مكتب اقتراع لاستقبال جميع الناخبين، من بينها أكثر من 200 مكتب في الخارج في 46 دولة، مبينا أن الهيئة تستعد لتنظيم الانتخابات القادمة على ضوء الدستور الجديد، وانطلقت في ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم وفي درس مسألة تقسيم الدوائر الانتخابية، كما قال رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر. يواصل المعتقل الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام اليوم 158 رفضا لاعتقاله الإداري. هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين جددت التأكيد على أن الحالة الصحية للأسير عواودة تزداد سوءا يوما بعد يوم، فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف وعدم الرؤية، ويعاني أيضا من أوجاع حادة في المفاصل ودوار شديد وألام في الرأس، وهو لا يستطيع المشي ويتنقل على كرسي متحرك. نذكر بأن محكمة الاحتلال وحسب ما جاء على وكالة الأنباء الفلسطينية وفا رفضت يوم الاثنين الماضي الاستئناف الذي قدمته محامية الأسير عواودي للإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل ملحوظ خلال الأسابيع الماضية، وحملت الهيئة حكومة الاحتلال وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير. وكانت زوجة المعتقل خليل عواودي تمكنت من زيارته في مستشفى قرب للداخل الأراضي 48، وقالت إن زوجها يعاني من فقدان للذاكرة ولا يتذكر أسماء بناته، موضحة أنه فقد أكثر من نصف وزنه ويعاني من الضعف وعدم الرؤية لدرجة أنه لم يتعرف عليها. ولفتت أيضا إلى أن زوجها أبلغها أنه مستمر في الإضراب حتى انتزاع حريته، وشدد على أن إضرابه عن الطعام ليس ضد الحياة إنما ضد القيد ومن أجل انتزاع حريته، وأكدت أن معنوياته عالية جدا رغم خطورة وضعه الصحي. شارك الفريق أول السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري عبر تقنية التحاضر عن بعد، شارك في الندوة العاشرة للأمن الدولي التي انعقدت بالعاصمة الروسية موسكو. وقد عبر الفريق أول في المستهل عن امتنانه للطرف الروسي على الدعوة التي تفضل بتوجيهها له للمشاركة في أعمال هذه الندوة التي تشكل فرصة لتبادل وجهات النظر والتقييمات حول المواضيع ذات الصلة بالأمن الدولي كما قال. وتطرق أيضا في تدخله إلى خصوصيات التحديات الأمنية التي تواجهها القارة الإفريقية قائلا في هذا الشأن: بالفعل فإن أفريقيا الغنية بإمكانياتها المادية وبنموها الديموغرافي المتزايد وميزاتها المعتبرة على غرار التنوع البيئي والثروات الباطنية والاحتياطات الطاقوية والمائية تجد نفسها أمام وضعية معقدة من عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي نتيجة العديد من التحديات الأمنية والاقتصادية، مما يستدعي دعم ومرافقة المجتمع الدولي. واعتبر رئيس أركان الجيش الجزائري أن هذا الوضع الهش أدى إلى زعزعة استقرار مجموعة من الدول وأضعاف اقتصاداتها وأمنها، وجعل إفريقيا ملاذا لنشاط فاعلين إجراميين ينشرون التهديد الإرهابي ومختلف أشكال الجريمة المنظمة العابرة للحدود. وأكد أنه حان الوقت للمجتمع الدولي بأن يعي أهمية الحفاظ على الأمن الدولي بالتركيز على الأمن الإنساني والتكفل بالأسباب العميقة للأزمات في العالم بصفة عامة وفي إفريقيا بصفة خاصة. وتابع الفريق أول سعيد شنقريحة قائلا: إنني أؤكد لكم أن التجربة المكتسبة على مر السنين خلال مكافحتنا للإرهاب قد أظهرت لنا بأنه لا يوجد أي بلد في منأى عن التهديد الإرهابي وتعقيداته، وأن مكافحة هذه الظاهرة لا يمكن أن تكون أبدا مهمة بلد لوحده كما قال. بهدف دعم المغرب في جهوده الرامية لمجابهة مخاطر المناخ، أطلق البنك الدولي حديثا برنامجا لتعزيز الصمود والإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث. قالت المؤسسة الدولية التي تتخذ من واشنطن مقرا لها في بيان، قالت إن هذا البرنامج الذي تم إطلاقه بالشراكة مع وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية ساعد على تعزيز قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث الطبيعية وتغير المناخ، لا سيما من خلال دعم جهود إعداد استراتيجية وطنية لإدارة مخاطر الكوارث. وأوضح البنك الدولي أن المغرب يعد من بين أكثر البلدان تعرضا للمخاطر المرتبطة بالظواهر الجيولوجية والمناخية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرا إلى أن التوسع العمراني السريع وتغير المناخ قد يؤديان إلى زيادة تواتر الظواهر المرتبطة بأحوال الطقس وشدتها. كما تم تقديم مساهمة البنك الدولي في جهود تعزيز الصمود التي تبذلها المملكة وفقا للمصدر نفسه من خلال مساندة الاستثمارات في التدابير الهيكلية للحد من المخاطر لخدمة أكثر من 174 ألف مستفيد وتأمين قرابة 9 ملايين شخص ضد الإصابة الجسدية في الوقائع الكارثية، وإنشاء صندوق للتضامن يعود بالنفع على نحو 6 ملايين من المنتمين للفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في البلاد. ومن أجل التصدي لتحديات اشتداد مخاطر الكوارث وتغير المناخ في المغرب، يسعى المشروع إلى تحسين الإطار المؤسساتي لتمويل أنشطة تقليص مخاطر الكوارث وتعزيز القدرة المالية على الصمود في وجه الكوارث الطبيعية للسكان المستهدفين. في لبنان توفي نائب رئيس مجلس النواب اللبناني الأسبق فريد نبيل مكاري بعد صراع مع المرض، وهو من مواليد إنفي الكورة في شمال لبنان عام 1947. درس الهندسة المدنية في الولايات المتحدة الأمريكية ونال منها الإجازة في هذا المجال. انضم إلى شركتي أوجيل السعودية وأوجيل العالمية اللتين أسسهما رئيس الوزراء اللبناني الشهيد رفيق الحريري. دخل مكاري المعترك السياسي للمرة الأولى من باب الانتخابات النيابية، فخاضها في العام 1992 وفاز بالمقعد النيابي الأرثوذكسي عن الكورة، وعيد انتخابه عن المقعد نفسه في انتخابات 1996 و2000 و2005. ومنذ العام 2005 انتخب مكاري نائبا لرئيس مجلس النواب. رئيس الوزراء اللبناني الأسبق سعد الحريري غرد عبر حسابه على تويتر قائلا: رحل اليوم أبو نبيل أعز الرجال وأوفى الأصدقاء، رفيق درب الوالد الشهيد ورفيقي في المشقات والأحلام فريد مكاري في ذمة الله، أنعيه ببالغ الحزن باسمي واسم عائلتي واسم تيار المستقبل إلى اللبنانيين عموما وإلى جمهور الرئيس الشهيد رفيق الحريري. وأضاف: برحيلهم يسقط غصن كبير من شجرة الرئيس رفيق الحريري، وتنطوي رحلة أخ حبيب لازمنا في المصاعب وأعطانا من حكمته وطيبته وحلاوة روحه ذكريات لن تنسى. قال الحريري وتابع: دخل السياسة نظيف الروح والكف والسيرة، وخرج منها بالمواصفات ذاتها تاركا لأهله وأحبته في الكورة الأثر الطيب والتجربة السياسية النبيلة. وختم: أحر التعازي للعزيزة مها والعزيز نبيل ولشقيقه مكارم رفيقه في كل المراحل وعموم المكاري وأهل أنف والكورة الأعزاء. نسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يصبغ علينا وعلى محبيه نعمة الصبر، إنا لله وإنا إليه راجعون. غرد رئيس الوزراء من الأسبق سعد الحريري رئيس النواب اللبناني نبيه بري: نعم كاري، برحيله تفقد الحياة التشريعية والسياسية واحدا من الزملاء الذين عملوا بإخلاص من أجل لبنان. قال رئيس مجلس النواب اللبناني. سقط 17 مقاتلا في شمال سوريا في غارة شنتها طائرة حربية تركية أمس على مركز للجيش السوري في قرية تقع على مقربة من الحدود بين البلدين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. أتت هذه الغارة بعد اشتباكات عنيفة اندلعت فجرا بين قوات سوريا الديمقراطية التي يعد الأكراد عمودها الفقري والقوات التركية التي صعدت قصفها إثر استهداف مركز لها على الجانب التركي من الحدود. ودائما بحسب المصدر، مدير المرصد رامي عبد الرحمن قال إنه وسط الاشتباكات استهدفت طائرة حربية تركية مركزا لقوات النظام في قرية جارقلي غرب مدينة كوباني الحدودية. وأضاف أن الغارة أسفرت عن مقتل 17 شخصا جميعهم مقاتلون، لكن ليس معروفا ما إذا كانوا جميعا من قوات النظام أو من المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة. أسفرت الاشتباكات الأخيرة في قرى غرب كوباني عن نزوح عشرات العائلات بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. أشارت شركة غازبروم الروسية إلى أن أسعار الغاز في أوروبا قد تقفز 60% في شتاء هذا العام، وأوضحت أن أسعار الغاز الأوروبية للبيع الفوري وصلت إلى 2500 دولار للألف متر مكعب وفقا للتحضيرات وتقديرات متحفظة. وإذا استمر هذا الاتجاه فإن الأسعار ستتجاوز 4000 دولار للألف متر مكعب هذا الشتاء، بينما يستمر تراجع إنتاج وصادرات الشركة وسط عقوبات غربية وتسيير تدفقات الغاز من روسيا أكبر موارد لأوروبا عند مستويات منخفضة هذا العام جراء تداعيات العقوبات الغربية على روسيا بسبب حربها ضد أوكرانيا بحسب إعلام أوروبي. من جهته أعلن الناطق باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أن أنطونيو غوتيريش سيتوجه غدا إلى أوكرانيا للمشاركة في اجتماع ثلاثي مع الرئيسين الأوكراني فولودومير زيلنسكي والتركي رجب طيب أردوغان لمناقشة صادرات الحبوب الأوكرانية في ضوء اتفاق اسطنبول الموقع في يوليو تموز مع روسيا، وأيضا لبحث عدد من القضايا مثل إيجاد حل سياسي للحرب وسلامة محطة زابوريجيا النووية. أكدت جماعة حقوقية أن حبس معارضين في مستشفيات للأمراض النفسية دون أي إجراء قانوني ما زال ممارسة شائعة في الصين، فيما اتهمت النظام الصحي في البلاد بالتواطؤ مع السلطات. فعلى مدى عقود استخدمت السلطات في بكين نظام مستشفيات الأمراض النفسية في البلاد لمعاقبة السجناء السياسيين. وفي تقرير صدر أمس قالت منظمة Safeguard Defenders الحقوقية والتي تتخذ في مدريد مقرا، قالت إن هذه الممارسة مستمرة رغم الإصلاحات التي أدخلت مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين والتي شددت الرقابة القضائية على نظام الرعاية النفسية في الصين. وأوضحت المنظمة أن البيانات تغطي حالات 99 صينيا أجبروا على الخضوع لعلاج نفسي لأسباب سياسية بين عامي 2015 و2021. نصل إلى صفحة رياضية، فقد أعلن نادي كرة السلة التابع لجامعة نيويورك كولومبيا لاينز، أعلن على موقعه الإلكتروني أن فريقه النسوي يقوم ابتداء من السبت المقبل بزيارة للمغرب وأسبانيا تستغرق أسبوعا تحضيرا لبداية الموسم الرياضي. قائدة مدربي فريق كولومبيا أوضحت أن الجولة ستشكل فرصة رائعة بالنسبة للاعبات والمدربين وكافة الطاقم لبدء الموسم، مع مبرزة أن الجولة تروم تمكين اللاعبات وأفراد الفريق من عيش تجربة مختلفة. يتضمن برنامج زيارة الفريق الأمريكي 3 مباريات ودية، 1 بالمغرب في شفشاون و2 في إسبانيا. سيتمكن أعضاء الفريق الرياضي الأمريكي خلال زيارة المغرب من استكشاف المواقع التاريخية والسياحية بكل من طنجة وشفشاون. بهذا الخبر الرياضي نختم هذه النشرة، شكرا لإصغائكم، ولمحمد البزري على الإخراج الإذاعي. أحلى الأوقات، أتمناها لكم برفقتنا، إلى اللقاء.